أحييكم أجمل تحية ويوافيكم بعرض موجز لأخبار عراقية. أفاد شهود عيان ومصادر مستشفيات أن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة اشتبكت مع ميليشيات شيعية في مدينة كربلاء في ساعة مبكرة من صباح اليوم. وقد اندلع القتال بعد فترة قصيرة من منتصف الليل حين أطلق جيش المهدي الموالي لرجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قذائف مورتر وقذائف صاروخية، وفتح نيران أسلحته الآلية على المواقع الأمريكية ومواقع القوات البلغارية في المدينة. وذكر شهود أن القوات التي تقودها الولايات المتحدة ردت النار واستمرت الاشتباكات حتى الفجر. مصادر مستشفيات قالت أن 11 مسلحا قتلوا وجرح آخرون فيما قتل جندي تابع لقوات التحالف. قاد الرئيس الأمريكي جورج بوش بنفسه يوم الأربعاء جهودا للحد من التداعيات في العالم العربي لقتل وتعذيب الجنود الأمريكيين لسجناء عراقيين في أحد معتقلات صدام حسين السيئة السمعة. فبعد أن كشف الجيش الأمريكي عن أن الأمريكيين قتلوا سجينين عراقيين على الأقل، تقرر أن يدلي بوش بأحاديث لتلفزيونات عربية يدين فيها هذا السلوك غير المقبول. وقال مساعد بارز للرئيس إن الفضيحة قد تقوض مشروع بوش في العراق برمته. وذكر الجيش أنه يجري التحقيق وذكر الجيش أنه يجري التحقيق في 10 وفيات أخرى بعد أسبوع من نشر صور تظهر الجنود وهم يسيئون معاملة سجناء عرايا. وقال جورج كازاي نائب رئيس الأركان المشتركة بعدما أطلع أعضاء مجلس الشيوخ على الموقف، قال إنه انهيار كامل في النظام. وقد خرج مئات العراقيين في مسيرة اليوم الأربعاء أمام أسوار سجن أبو غريب العسكري المحاط بحراسة مشددة في العراق الذي صور فيه الجنود الأمريكيون أنفسهم وهم يسيئون للسجناء. وطالب المتظاهرون بالإفراج عن أقاربهم من السجناء فيما دعا بعضهم إلى الثأر. ورفض المسؤولون الأمريكيون في العراق مقارنتهم بالنظام المخلوع الذي قتل وعذب الألوف في أبو غريب. وقال أحدهم إننا لم نضع 300,000 في مقبرة جماعية. وقد رد وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد على سؤال عما إذا كان سيعتذر قائلا إن أي أمريكي يرى الصور التي رأيناها يجب أن يقر بالخطأ إزاء عراقيين تعرضوا للانتهاك ويقر بأن هذا شيء غير مقبول وغير أمريكي. لكن الجهود الأمريكية لتحجيم الفضيحة التي التقطتها عدسات الكاميرات باعتبارها من فعل قلة من الفاسدين، 6 جنود يواجهون محاكمة عسكرية و7 تم تأنيبهم، لم تلق صدى لدى العراقيين الذين شاعت بينهم الروايات عن الضرب والإهانات خلف الأسوار منذ أن طاحت الولايات المتحدة بحكم صدام حسين قبل عام. من جهته دعا اليوم الرئيس المصري حسني مبارك قوات التحالف إلى احترام حقوق الإنسان العراقي، لكنه لم يشر في كلمة متلفزة إلى أعمال التعذيب التي ارتكبها أفراد من الجيش الأمريكي ضد عدد من المعتقلين العراقيين. إلى ذلك أكد وزير الخارجية الماليزي الذي ستستضيف بلاده الأسبوع المقبل قمة عدم الانحياز، أكد أن القمة ستدين الانتهاكات التي ارتكبها جنود أمريكيون وبريطانيون ضد معتقلين عراقيين. هذا وقد قدم الجنرال الأمريكي المسؤول عن إدارة السجون العسكرية في العراق اعتذاره واعتذار أمته لشعب العراق عن فضيحة انتهاك حقوق السجناء العراقيين على أيدي جنود أمريكيين. وقال الميجر جنرال جيفري ميلر للصحفيين من أمام سجن أبو غريب الذي ارتكبت فيه الانتهاكات العام الماضي، قال إنه يود أن يعتذر باسم أمته وباسم جيشه نيابة عن عدد صغير من القادة والجنود الذين ارتكبوا أعمالا غير مجازة وغير قانونية على الأرجح بحق المحتجزين في أبو غريب. وفي تطور ذي صلة قال صحيفة واشنطن بوست يوم الأربعاء إن الجنرال الأمريكي المذكور يخطط لخفض عدد المحتجزين في سجن أبو غريب إلى النصف. جاء في تقرير لوكالة أسوسييتد بريس نقلا عن وزير كندي قوله الأربعاء إن كنديا كان مختطفا في العراق قد تم الإفراج عنه يوم الثلاثاء. من إذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعي الكرام، نخصص هذه الساعة للاستماع إلى عدد من التقارير المتعلقة بشؤون العراق. أحد التقارير يتعلق بتكليف ضابط عراقي سابق بفرض النظام في الفلوجة. ستستمعون إلى تقرير يتطرق إلى اختيار أعضاء لجنة الانتخابات العراقية، إضافة إلى تقرير ثالث عن محاكمة الرئيس العراقي السابق. من الرسائل الصوتية ستستمعون إلى آراء عدد من البغداديين في المستقبل، وكذلك إلى مشاعر عبر عنها طلبة تخرجوا هذا العام من الجامعة. وأخيرا ستطلعون على خطط وزارة الصحة كما ذكرت خلال مؤتمر الوزارة الأول الذي عقد في أربيل. نبدأ بالتقرير الأول، وهو تقرير أعده قسم الأخبار والتحليلات في إذاعة أوروبا الحرة، وقد تطرق إلى تعيين واشنطن ضابطا كبيرا في الحرس الجمهوري المنحل لقيادة الوحدة العسكرية العراقية المكلفة بفرض القانون في الفلوجة. ثم تراجع واشنطن عن هذه الخطوة من خلال التنويه بأنها ستعين لواء عراقيا آخر كان قد أمضى السنوات الأخيرة في المنفى. التقرير ينبه إلى أن التعيين الأول الذي تزامن مع انسحاب جزئي للقوات الأمريكية من المنطقة المحيطة بالفلوجة اعتبره المتمردون في المدينة نصرا لهم. أياد الجيلاني يعرض لي هذا التقرير.
مستمعي الكرام، تخلت الولايات المتحدة عن خطتها الرامية إلى تعيين لواء سابق في الحرس الجمهوري العراقي المنحل لقيادة قوة أمن خاصة بالفلوجة، ووقع اختيارها بدلا منه على ضابط سابق في الاستخبارات العراقية كان منفيا حتى انهيار نظام صدام. إلا أن الملابسات المحيطة بتغيير الخطة في اللحظة الأخيرة ليست واضحة، كما ليس واضحا إن كان المرشح الجديد سيتمكن من إنهاء الأزمة في الفلوجة. المحرر بقسم الأخبار وشؤون الساعة في إذاعة أوروبا الحرة إذاعة الحرية تشارلز ريكناغل أعد تقريرا حول هذا الموضوع يوضح فيه بأن ترديد اسم اللواء جاسم محمد صالح من قبل القادة الميدانيين الأمريكيين كان يوحي بأن واشنطن قد قررت فعلا تعيينه آمرا لما يسمى بلواء الفلوجة. وكان هؤلاء الضباط وصفوا تعيين صالح بأنه إنجاز مهم لكون اللواء السابق من أهالي إحدى المناطق المحيطة بالفلوجة، ولكونه معروف لدى أهالي المدينة، إضافة إلى استعداده لقيادة قوة أمنية قد يبلغ قوامها 1100 عنصر من الجنود المحليين السابقين بهدف إعادة النظام إلى المدينة. وينبه التقرير إلى أن دخول صالح الفلوجة أواخر الأسبوع الماضي ومعه عدة مئات من اللواء الجديد دفع العديد من سكان المدينة والعشرات من المتمردين يرحبون به بحرارة، مع تأكيد العديد منهم بأن قدوم هذه القوة وتزامن ذلك مع سحب جزئي للقوات الأمريكية من حول الفلوجة يعتبر نصرا للمتمردين. ويمضي المحرر في تقريره إلى أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال ريتشارد مايرز انتقد أول من أمس الاثنين وسائل الإعلام لما وصفه بسوء الإخبار حول القرارات العسكرية، ثم أثار مسؤولون أمريكيون كبار دهشة الصحفيين بقولهم إنه ليس من الأرجح تولي اللواء صالح قيادة قوة الفلوجة، وإن المهمة سوف توكل إلى جنرال عراقي آخر وهو اللواء محمد لطيف، وهو من ضباط استخبارات سابق من أهالي بغداد كان معارضا لصدام حسين. وأكد مايرز في برنامج تلفزيوني أمريكي الاثنين بأن القرار النهائي في شأن تعيين لطيف يعتمد على نتائج التزكية الجارية حاليا من قبل مسؤولين أمريكيين وعراقيين، وأضاف:
The reports of that one general, General Saleh, that you just mentioned.
التقارير عن ذلك الجنرال الذي ذكرته لتوك الجنرال صالح وهناك جنرال آخر أيضا الجنرال لطيف هي قيد البحث والدراسة وهما قيد التزكية من قبل وزارة الدفاع في بغداد ومن قبل سلطة الائتلاف المؤقتة هذه العملية لم تكتمل بعد وهما لم يعينا في موقع القيادة كما أنهما لا سلطة لهما بعد
وكان لواء لطيف تحدث أمام الصحفيين في الفلوجة أمس الثلاثاء قائلا
ويكفي أهل الفلوجة فخر وأمة علماء أهل الفلوجة بأن منائر الفلوجة كلها نددت بهذا العمل والتمثيل لأن المثل حرام بالإسلام فاللي قامت بهاي المجموعة أهل الفلوجة براء منهم وبدأ الفعل ورد الفعل المتعاقب وقام أهل الفلوجة بالدفاع عن مدينتهم وراحوا أبرياء كثيرين
كما أكد الجنرال مايرز بأن قوات المارينز الأمريكية لم تنسحب من حول الفلوجة بل ما زالت جاهزة للهجوم على مواقع المتمردين في حال ظهرت الاستراتيجيات البديلة مخيبة للآمال وينتقل المحرر إلى أن السياسي العراقي الشيعي أحمد الشلبي الذي كان عارض تعيين أعضاء كبار سابقين في حزب البعث المنحل في مناصب مهمة في العراق أكد بقوله نحن نقف بحزم ضد هذه الخطوة لما تشكله من تهديد على أمن العراق ومستقبله ويوضح التقرير بأن القادة الشيعة يعترضون على اللواء صالح لكونه كان آمر لواء تابع للحرس الجمهوري شارك في قمع التمرد الشيعي على نظام صدام في أعقاب حرب الخليج في 1991 كما وجه بعض القادة الكرد اتهاما لصالح بأنه كان متورطا في قمع التمرد الكردي في الفترة ذاتها وينقل المحرر عن تيم جاردن المحلل للشؤون الأمنية لدى المعهد الملكي للشؤون الدولية في لندن وصفه هذه الاعتراضات كالتالي
كانت هناك درجة ليست بقليلة من الدهشة حول تعيين شخص كانت له تلك الصلة القريبة بالنظام بل ويشبه صدام إلى حد ما رغم كون جميع الجنرالات البعثيين كانوا يشبهون صدام بشكل أو بآخر وأنا أفترض أن المسؤولين الأمريكيين وجدوا أنه لا يمتلك الصفات القيادية التي كانوا يرونها فيه في البداية وهذا ما يجعلهم يجربون شخصا آخر
وتشير وكالة أسوشيتد بريس في تقرير لمراسلها في الفلوجة إلى أن تشكيل اللواء العراقي الجديد يسلط الضوء على ما بات يعتبر على نطاق واسع خطأ أمريكيا متمثلا في حل الجيش العراقي منذ عام مضى ويمضي التقرير إلى أن حصار الفلوجة التي تعتبر مركزا ساخنا لمقاومة الأمريكيين رفع المدينة في نظر الناس إلى مستوى البطولة محققا لها بذلك استعادة ليست بقليلة للمكانة التي فقدها سنة العراق مع إطاحة صدام حسين كما يعتبر التقرير أن التأييد الشعبي الواسع لمتمردي الفلوجة بات يؤكد بأن المستفيدين السياسيين في عقاب 30 من حزيران هم الذين عارضوا الاحتلال أو أبعدوا أنفسهم عن القوات المحتلة ويخلص التقرير إلى أن أحد الشعارات المكتوبة على جدار في المدينة يعبر عن بهجة سكان الفلوجة لما يعتبرونه نصرا لهم إذ يقول الشعار عاش أبطال الفلوجة الذين طردوا الأمريكيين
مستمعي الكرام كنتم مع إياد الجيلاني وتقرير عن الوضع في الفلوجة وعن تعيين واشنطن ضابطا سابقا في الجيش العراقي وتكليفه بفرض النظام في هذه المنطقة. نواصل فترة التقارير والرسائل الصوتية من إذاعة العراق الحر في براغ، وننتقل الآن إلى موضوع مختلف يتعلق بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع والمعتقل صدام حسين. هذه المحاكمة تستمر في إثارة العديد من ردود الفعل، فهناك من يعتقد أن صدام حسين لم يرتكب أي جريمة في حق الشعب العراقي وأنه بريء حسب قول المحامي الأردني محمد الرجدان الذي كلف بالدفاع عن الرئيس العراقي السابق. التفاصيل في تقرير يعرض له شيرزاد القاضي.
مستمعين الكرام، كتب فالنتينا سمايت من قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة قائلا إن موعد محاكمة صدام حسين لم يحدد بعد، لكن المحامي محمد رجلان الأردني الجنسية والذي استأجره أفراد من عائلة صدام حسين للدفاع عنه قال إنه مستعد ليثبت أن صدام بريء. ويتطلع رجدان وآخرون إلى الدفاع عن صدام بشأن أوامر أصدرها بقتل المدنيين الكرد بالغازات السامة عام 88 وقمع الشيعة في أعوام الثمانينات والتسعينات وجرائم حرب ضد الكويت بحسب التقرير. ويقول رجدان أن زوجة صدام وبناته طلبنا منه الدفاع عن صدام في كانون الأول الماضي، وهو عضو في لجنة الدفاع عن صدام حسين ويعمل أيضا مع مجموعة من المحامين العرب الذين يدرسون قضية صدام للدفاع عنه. التقرير أشار إلى أن المحامي الفرنسي جاك فيرجي الذي دافع عن مجرم الحرب النازي كلاوس باربي أعلن عن استعداده للدفاع عن صدام بناء على طلب تلقاه من علي برزان التكريتي، لكن رجدان ادعى أن عائلة صدام لا ترغب أن يتدخل في المحاكمة.
إن اسم فيرجي معروف كمدافع عن الأشقياء والمجرمين والنازيين، ولا نرغب في أن تكون لشخص مثله علاقة بمحاكمة رئيسنا العربي صدام حسين، ولا ترغب عائلته في ذلك أيضا.
وقال رجدان أنه لم يلتقي بعد بصدام بالرغم من طلبات قدمها إلى الولايات المتحدة لتسمح له بذلك.
لقد أوضحنا أن من حقنا أن نرى موكلنا وليس من حقهم أن يستجوبوه دون حضور محام. هذا هو الحق المشروع لأي شخص وليس للرئيس فقط. هناك الآلاف من العراقيين الذين يقبعون في السجون دون أن توجه لهم تهمة لمجرد أنهم في العراق.
وفي السياق ذاته أضاف تقرير قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة أن ممثلين عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر التقوا صدام حسين مرتين، لكن لم يلتقي به محام خاص منذ اعتقاله بالقرب من تكريت. ويقول خبراء أن من حق صدام حسين أن يلتقي بمحام لأنه أسير حرب، لكن التعامل معه يشبه التعامل مع من يطلق عليهم اسم المقاتلون الأعداء المعتقلين في غوانتانامو باي في كوبا، حيث تم احتجازهم دون توجيه تهمة محددة ودون السماح للمحامين بمقابلتهم. وتقول واشنطن إنها ستسلم صدام إلى السلطات العراقية بعد نقل السيادة في 30 من حزيران، واتخذت إجراءات لتشكيل محكمة محلية، لكن قائمة الاتهامات بحق صدام طويلة ومن الصعب أن ينجح محام في الدفاع عنه بحسب ما نقله كاتب التقرير عن جوليان ليندلي فرنش المحلل في مركز جنيف للسياسة الأمنية.
Given the history and given the anger,
إذا أخذنا بالاعتبار التاريخ والنقمة وعلى ما يبدو الدلائل الموثقة بشأن نشاطات نظام صدام حسين، فستكون مهمة الدفاع صعبة جدا. أعتقد أن ما سيحدث خلال سير المحاكمة هو أن يحاول الدفاع الادعاء بأن الأعمال التي ارتكبها حزب البعث ورجال الحكم لا يمكن أن تنسب مباشرة إلى صدام حسين أبان توليه السلطة.
Could not be directly linked to Saddam Hussein during his time in office.
لا لكن المحامي الأردني محمد رشدان الذي ينوي الدفاع عن صدام قال إنه سيركز في دفاعه على القضايا السياسية وليس على صدام كفرد، وأضاف أن صدام حسين يمتلك الحصانة باعتباره رئيسا مثل بقية الرؤساء بحسب ما ورد في التقرير الذي أعده قسم الأخبار والتحليلات السياسية في إذاعة أوروبا الحرة. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
مستمعي الكرام، من تقرير يتعلق بمحاكمة الرئيس العراقي المخلوع والمعتقل صدام حسين قدمه لكم شيرزاد القاضي، ننتقل الآن إلى تقرير يتعلق بالأمم المتحدة وبالعملية الانتخابية. إذ شرعت الأمم المتحدة في عملية أساسية بالنسبة للعراق تهدف إلى اختيار لجنة للانتخابات العراقية. ستضم الهيئة أو هذه اللجنة 7 أشخاص، وستكون مسؤولة عن التهيئة لثلاثة انتخابات تنظم في نهاية شهر كانون الثاني من عام 2005. خبيرة الأمم المتحدة التي ترأس هذه اللجنة تقول إنه في حالة عدم تحسن الظروف الأمنية في العراق ستنصح الأمم المتحدة بعدم تنظيم الانتخابات، غير أن الخبيرة أشارت في الوقت نفسه إلى رغبة العراقيين في تحقيق تقدم على صعيد الانتخابات واغتنام هذه الفرصة لتقرير مصيرهم. عن هذا الموضوع وافانا مراسل إذاعة أوروبا الحرة روبرت ماكماهون بالتقرير التالي الذي تعرض له ميسون أبو الحبة. في الوقت الذي يسود فيه القلق بسبب الأوضاع الأمنية في العراق وبسبب عدم اليقين فيما يتعلق بالانتقال السياسي، ظهرت إشارات إيجابية تتعلق بالتهيئة لانتخابات كانون الثاني المقبل. مديرة دائرة المساعدة في الانتخابات التابعة للأمم المتحدة كارينا بيرلي أخبرت الصحفيين يوم الاثنين بأن فريقها يعمل حاليا على التهيئة للانتخابات الوطنية والإقليمية وفي المحافظات. كل هذه الانتخابات ستنظم بعد 8 أشهر. بيرلي أضافت أن اختيار أعضاء لجنة الانتخابات المستقلة الخاصة بالعراق تسير أيضا على قدم وساق حاليا، إذ يقوم فريق من الخبراء الدوليين باختيار الأعضاء 7 لهذه اللجنة حتى نهاية هذا الشهر، بعد ذلك ستتم التهيئة لتنظيم انتخابات وطنية شاملة، غير أن بيرلي تقر بوجود تحديات كبيرة أمام هذه الجهود. أهم هذه التحديات هو توفير ظروف آمنة للناخبين وللمرشحين.
من الواضح أنه في حالة عدم تحسن الوضع الأمني لن تشارك الأمم المتحدة في تنظيم العملية الانتخابية، كما لن تنصح أي مؤسسة بتنظيم انتخابات لن تمثل إرادة الشعب كله.
يذكر أن قوات التحالف ستبقى مسؤولة عن المسألة الأمنية بعد الأول من تموز، وهو موعد نقل السلطة إلى حكومة عراقية جديدة. وكان التحالف قد واجه تصاعدا في الهجمات على مدى الشهر الماضي، لا سيما فيما يدعى بمنطقة المثلث السني وفي النجف. يذكر أيضا أن تأثير الأوضاع الأمنية المتدهورة على الانتخابات ظهر واضحا في أفغانستان، إذ أدت هذه الأوضاع إلى تأجيل هذه الانتخابات من حزيران إلى أيلول، والعراقيون مثل الأفغان خرجوا لتوهم من حرب ومن عهد دكتاتوري قضى على مفاهيم الديمقراطية وقيمها. مديرة دائرة المساعدة في الانتخابات التابعة للأمم المتحدة كارينا بيرلي تقول إن الزيارة الأخيرة التي قام بها فريقها إلى العراق على مدى 3 أسابيع أظهرت وجود فكرة لدى بعض الجماعات الراغبة في السيطرة على الانتخابات بأنها إما تنظم الآن وإلا فلا. بعض الجماعات العراقية حسب قول بيرلي تحاول الافتراض خطأ بأن حجم طائفة عرقية أو دينية سيتم التعبير عنه بشكل مباشر في شكل تمثيل نسبي قانوني.
Many actors believe that basically people only...
العديد من الأطراف الفاعلة تعتقد أن الشعب يصوت أساسا اعتمادا على الهوية السياسية، وهو أمر ثبت أنه خطأ في جميع الانتخابات الانتقالية التي شاركت فيها.
الأمم المتحدة أصدرت توجيهات بأن يكون المرشحون لمنصب أعضاء في اللجنة الانتخابية غير منتمين إلى حزب معين، وأن يوقعوا تعهدا بعدم ممارسة أي نشاط سياسي أو بعدم الانتماء إلى أي حزب سياسي خلال فترة عملهم في اللجنة. ستكون مهمة هذه اللجنة، وأحد أعضائها خبير دولي، ستكون هذه المهمة الإشراف على الانتخابات ووضع السياسات المطلوبة وكذلك إصدار القرارات في حالة ظهور خلافات. ستقوم اللجنة الانتخابية أيضا بإنشاء مكاتب لها في جميع المحافظات العراقية وتوفير كادر مهني فيها. مديرة دائرة المساعدة في الانتخابات التابعة للأمم المتحدة كارينا بيرلي قالت أيضا إن العراقيين لم يظهروا الكثير من التأييد لمفهوم الأحزاب السياسية، مضيفة أن من الأمور الأساسية أن يفهم المواطنون العراقيون قيمة التمثيل السياسي من خلال ممارسة انتخابات تقوم على تعدد الأحزاب. بيرلي عبرت أيضا عن صدمتها من رغبة العراقيين في خوض تجربة العملية الانتخابية، علما أن إرادتهم السياسية هي التي ستحدد نجاح هذه الانتخابات. يذكر أخيرا أن بنود الدستور العراقي المؤقت تدعو إلى تنظيم انتخابات متزامنة في 31 من كانون الثاني المقبل لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية التي ستضم 275 مقعدا، إضافة إلى انتخابات في إقليم كردستان وانتخابات في المحافظات، غير أن الأمر الذي لم يتم الاتفاق عليه حتى الآن هو الخطة التي ستعتمد في اختيار رئيس السلطة التنفيذية في الحكومة العراقية جديدة. أخيرا يمكن للعراقيين ترشيح أسمائهم لعضوية اللجنة الانتخابية حتى 15 من هذا الشهر في مكاتب سلطة التحالف المؤقتة في أربيل والحلة وبغداد والبصرة ودهوك وبعقوبة والعمارة والسماوة والموصل وتكريت والسليمانية وكركوك والناصرية. سيدتي وسادتي، قدمت لكم تقريرا يتعلق بالانتخابات التي من المزمع تنظيمها في العراق في نهاية هذا العام، أي في شهر كانون الثاني من عام 2005. قبل أن نواصل هذه الفترة التي نكرسها للتقارير والرسائل الصوتية، أدعوكم إلى الاستماع إلى هذه الأغنية.
من غير
نوم براغ عيشي بهنا بين الوحيد
من إذاعة العراق الحر في براغ نواصل سيدتي وسادتي فترة التقارير والرسائل الصوتية، ونصل الآن إلى زاوية الرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلون في العراق. في التقرير التالي يطرح ثلاثة من النقابيين العراقيين السابقين منظورهم عن مفهوم العمل النقابي في العراق سابقا وحاليا. هذا نبيل الحيدري من بغداد.
تحاول التنظيمات العمالية العراقية أن تؤسس لها منهجا وطنيا ومهنيا يحظى بقبول واسع من الطبقة العاملة العراقية التي يقدر عددها بعض قادتها بحوالي 3 ملايين عامل، ويتبلور هم هذه التنظيمات في إشاعة فهم المسؤولية المهنية والنقابية المحضة دون دخول الصراعات السياسية والحزبية التي صبغت الحركة العمالية العراقية على مدى أكثر من نصف قرن. عن ذلك يتحدث 3 قادة نقابيين مبتدئين برأي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال محل الدليمي.
هناك مراحل متعددة مرت بها الحركة النقابية في العراق منذ عام 1958 ولغاية الوقت الحاضر. ففي كل مرحلة من المراحل برزت قيادات نقابية لقيادة العمل النقابي في مرحلة معينة. وفي الواقع رافق هذه التجربة بعض السلبيات، والسلبية الرئيسية هي إلى حد ما إسقاط العمل السياسي والحزبي على تلك المرحلة، مما ولد نوع من الخلل في هذه المرحلة، وولد نوع من يعني الولاء الحزبي وغير النقابي لتلك المرحلة. وهذا في الواقع يعني جعل الحركة النقابية تواجه الآن حصيلة تلك المراحل، يعني من 58 ل 63، من 63 إلى نهاية 63، من 64 ل 68، من 68 إلى 79، ومن 79 إلى أن صار التغيير في 94 من العام الماضي. هذه التجربة الآن هي محل دراسة من قبل المكتب التنفيذي الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق. حصيلة هذه الدراسة ستكون أكيد في تشخيص خط استراتيجي جديد للحركة النقابية، يقوم على أنه النقابي هو نقابي أولا، ومن ثم هو حر في تبني أي أيديولوجية أو فكر أو موقف سياسي خاص به، ولكنه في اللجنة النقابية أو في النقابة أو في الاتحاد النقاب العام لنقابات العمال في العراق هو نقابي يدافع عن مصلحة نقابته أولا. وطبعا الحركة النقابية أو الاتحاد العام لنقابات العمال هو أو الطبقة العاملة عموما هي جزء من المجتمع العراقي ككل، لنا أهداف وطنية ونشارك كل شرائح المجتمع العراقي في هذه الأهداف الوطنية العليا. في الوقت الحاضر على سبيل المثال نحن نعاني كطبقة عاملة من مشكلة أساسية هي الاحتلال، وهي مهمة وطنية نشارك كل شرائح المجتمع العراقي. وطبعا الآن موضوع الأجندة الموضوعة لإنهاء الاحتلال في 30 حزيران من السنة الحالية.
هل تصلون إلى الطبقة العاملة بكل شرائحها ومواقعها؟ هل هناك خطاب وتبادل للرأي والفكر بينكم وبين العمال؟
نعم، نحن عقدنا مؤتمر في 16/5/2003 وحضره أكثر من 350 نقابي من مختلف المواقع المهنية والإنتاجية، والآن شكلنا 12 نقابة مهنية موزعة على مختلف المواقع الإنتاجية في القطاع الخاص والمختلط والقطاع الحكومي، لأنه احنا نرفض القرار الذي 87 الذي حول العمال إلى موظفين بدعة صورية، ولكن هذه البدعة هي كان هدفها إضعاف الموقع السياسي والقوة السياسية للطبقة العاملة في ذلك الوقت.
ما هي العلاقة والتلاقي والحوار بين وزارات معنية بدور الطبقة العاملة مثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وغيرها؟
لدينا علاقة جيدة مع الوزارة، والوزير مشكورا يعني يدعم الحركة النقابية، ولدينا الآن لجنة مشكلة في وزارة العمل ويشارك فيها الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق في هذه اللجنة، وإضافة إلى اتحاد الصناعات ووزارة العمل ومنظمة العمل الدولية لإعداد مسودة لقانون عمل جديد يستوعب التطورات الجديدة في البلد.
أما هادي صالح سكرتير مكتب العلاقات الخارجية في الاتحاد العام لنقابات العمال فيتحدث عن رؤيتهم لقوانين العمل ويعلق على قرار تحويل العمال إلى موظفين عام 1987.
قوانين العمل السابقة وخاصة القانون اللي ألغي عام 87 من قبل النظام السابق أصبح العمل وفق قرارات الدولة نفسها، قرارات تلغي بعضها وتستحدث أيضا، وفق مصلحة النظام نفسه في تثبيت النظام نفسه. لهذا للاتحاد العام بالفترة الأخيرة ممثلين في وزارة العمل اللي إلى علاقة بهذه القضية، قضية معالجة قوانين العمل، ومن ثم الآن هناك مشاريع لقوانين العمل. من ضمن المشاريع مشروع عند الاتحاد، هناك مشروع عند وزارة العمل، هناك مشروع عند منظمة العمل الدولية. يجب أن يتم دراسة هذه المشاريع من أجل توحيد الصيغة بما يخدم الطبقة العاملة والعمل، منظومة العمل العراقية. لهذا احنا ان للاتحاد دور متميز في هذا المجال باعتبارنا الطرف الأساسي في منظومة قوانين العمل اللي المفروض الآن تنشأ وفق الظروف الجديدة بعد إصدار نظام السابق.
وكاتحاد للعمال وكجهة تنظيمية، ما هو تقييمك أو قراءتك لعملية إلغاء الدور النقابي الذي تم عام 1987 في تحويل العمال إلى موظفين في حينها؟
القرار 151 سنة 87 لإصدار النظام السابق تضمن القرار تحويل العمال في القطاع العام إلى موظفين بحجج واهية في وقتها النظام قدمها، لكن في حقيقة الأمر يهدف إلى هدفين، أحدهم سياسي والآخر اقتصادي. الهدف السياسي هو تحييد هذا الكم الهائل من العمال العراقيين اللي يعملون في قطاع العام واللي يشكلون بحدود 80% من قوى الطبقة العامة العراقية، تحييدهم وإبعادهم عن الفعل السياسي والمساهمة السياسية في بناء العراق، ومن ثم إبعادهم عن ما أطلق عليه في وقتها أنهم يسوون إضرابات، يسوون فوضى. تحويلهم إلى موظفين معناته تحويلهم إلى القانون المدني، ومن ثم يلقون صفتهم النقابية. إذن هو حيد هذا الكم الهائل من العمال عن الفعل السياسي. الجانب الآخر هو جانب اقتصادي الحقيقة. على مدى عشرات السنين العمال في مؤسسات الضمان الاجتماعي لهم ضمان مليارات الدنانير، هذه حولت من الضمان الاجتماعي إلى وزارة المالية، ومن ثم حولت إلى حزب البعث باعتبار لهذه الأموال ليست هناك ملكية خاصة، إذا حولت إلى وزارة المالية ثم إلى حزب البعث.
بعث تقصد كتنظيم عمالي مثلا؟
لا كتنظيم حزبي. ومن ثم صادروا هذه الأموال اللي المفروض تخدم العمال اجتماعيا، مثلا مسألة التقاعد، مسألة الضمان الاجتماعي، مسألة الترفيه الاجتماعي للعمال، أيضا أغلقت هذه في وجه العمال بتحويلهم إلى موظفين. فهذان الجانبين الهدفين تم تحقيقهم من قبل النظام، الهدف السياسي والهدف الاقتصادي.
ويختم رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال راسم العوادي الموضوع بتفاؤله لمستقبل الطبقة العاملة في العراق. كيف تنظرون لمستقبل الطبقة العاملة العراقية؟
احنا متفائلين لمستقبل الطبقة العاملة العراقية. الطبقة العاملة تشكل العمود الفقري في المجتمع العراقي. لدينا رؤية واضحة في الجانب الاقتصادي والسياسي. المعوقات كثيرة والظرف صعب، ولكن نحن لا نخضع لأي ظرف، إن كان حكومي أو احتلالي. لدينا مواقف واضحة وهو بناء اقتصاد عراقي جديد، وبناء طبقة عاملة تأخذ دورها الأساسي في الجانب السياسي والجانب الاقتصادي. كثير من الأقوال قيلت وصدرت قوانين، وكان موقفنا واضح، نحن ضد الخصخصة، ضد أن يكون اقتصادنا بيد الأجنبي، اقتصاد العراق للعراقي.
كمنظمة نقابية كيف تنشئون علاقاتكم بالمنظمات النقابية الأخرى كنماذج لمنظمات المجتمع المدني؟
أعطيك الحقيقة، يعني عدم وجود استقرار في العراق في الوقت الحاضر، التنوع والمزاجية والتمسك والتسلط لا زال موجود، لكن كمبدأ كطبقة عاملة تمد كل إمكانياتها لكل هذه المنظمات في سبيل خلق عراق جديد ديمقراطي فيدرالي.
ثلاثة قادة عماليين نقابيين تحدثوا عن مهمات التنظيمات النقابية العمالية في العراق الآن، وتناولوا تاريخ الحركة العمالية والتأثيرات السياسية والحزبية في السابق ورؤيتهم لمستقبلها في العراق الجديد. نبيل الحيدري، بغداد.
ما زلنا في زاوية الرسائل الصوتية. رغم عدم استتباب الوضع الأمني في العاصمة العراقية بغداد، يعبر عدد من البغداديين في الرسالة الصوتية التالية عن تفاؤلهم بالمستقبل، ويؤكدون عزمهم على مواصلة المسيرة من أجل تحقيق الديمقراطية في العراق. هذا فلاح حسن، مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد.
المحللون السياسيون من الذين اختصوا بالشأن العراقي يضعون صورة قاتمة لمستقبل هذا البلد من خلال قراءاتهم عبر الفضائيات، ولكن يبدو أن للعراقيين رأي آخر يريدون أن يقولوه، والذي جزء كبير منه يحاولون أن يفرضوه برغبات جماعية قد تفضي إلى شعور بالاطمئنان. والتجوال في شوارع العاصمة كشف لنا هذا اليوم عبر عدد من المشاهدات هذه الرغبة في تحدي الظروف الصعبة التي يمرون بها، ولعل جزء من هذا الأمان هو عودة الشرطة العراقية، والتي بدأ يتكثف تواجدها في عدد من الشوارع، وهذا التواجد قد يخلق نوع من الشعور بالأمن، كما عبر عن ذلك سائق التاكسي الذي أقلنا بداية جولتنا.
طبعا ما تقدر تقارن هسه عن قبل، لأنه هسه الوضعية اختلفت أكيد. كثرة الشرطة بالشوارع، يعني أنا أبو تاكسي من أشوف شرطة بالشارع واقف قلبي ينفتح، هو أكيد راح يأمن لي كل شيء. أكيد ما تقدر تقارن عن قبل، قبل حدنا للظهر يلا نقدر نشتغل، هسه الظهر قمت أطلع للشغل.
أي إلى حد أي ساعة تبقى بالشارع؟
قلت لك قبل أنا ساعة بثنتين بثلاثة يوم جهالي أقعد بالبيت، فهسه أطلع الظهر للشغل أرجع بثمانية بالعشرة حسب. أي شارع في ناس في حركة، فهذا من يشوف غيري يطلع أنا ما راح أطلع وغيري يشوفني وهكذا.
الأزمة الأخيرة والتي ربما هي في طريقها إلى الحل، وأعني بها ما حدث في الفلوجة وأزمة التحالف مع السيد مقتدى الصدر، والتي ألقت بظلالها على مجمل الحياة وحركتها في شوارع العاصمة بغداد، مما اضطر العديد من المحال التجارية أن تغلق أبوابها قبل حلول الظلام واختفاء النسوة من الشارع. يبدو أن هذا الأمر قد تبدد كما شاهدنا هذا اليوم، إذ تجمعت عدد من الشابات والشباب أمام إحدى محلات المرطبات، بعضهم انفرد مع زميلة له مبتسمين بخجل، مما يدل على وجود تحدي لهذه الظروف صنعته ابتسامتهم. سألته كيف يرى الأوضاع فأجاب:
كان نوع من الترويح عن النفس في الوقت الحاضر، بس احنا طالعين الكلية وجايين إلى هذا المطعم أو المرطبات لكي نروح عن نفسنا قليلا، وهو نهاية أسبوع وإحنا على الامتحانات عن قريب، متفائل أرجونا تكون الحياة أفضل، سواء من أي طرف يكون، من قوات التحالف أو من قبل مجلس حكم أو أي قيادة سياسية جيدة تحكم البلد وهذا الشعب.
أما إحدى زميلاته فلم تخفي حذرها حتى هذه اللحظة.
بدون وفرنا الأمان، يعني هو هذا الشيء الوحيد اللي احنا ما نقدر، يعني الدوام همين صعب، بدنا نروح الصباح رجع الزحام، يعني ايش مره بدنا نرجع للبيت يعني 6:30، احنا كبنات نرجع للبيت 6:30 العصر هم يصير صعب، يعني هم اهلنا يضل بالهم علينا، فهذا الوضع اللي احنا كله صعب بيه، حيل صعب. يعني اللي ايش اسمه يوفروا لنا امان، فد يعني نظام زين يعني.
وبالقرب من قصر المؤتمرات تجمع عدد من الطلبة، هذه المرة ليس احتجاجا على قرار صادر من التحالف، وإنما إعلان عن أنهم فرحون بتخرجهم.
بالتخرج مع اتصالات رغم ظرفنا وظلم وضعنا اللي احنا به، وللعلم لا من باب عمادة ولا من باب شركة، طبعا احنا بالمناسبة مع حدنا تابع شركة الاتصالات ومن بعد وزارة الاتصالات، بدون امدادات بدون تحدي لكل المواقف اللي احنا نمر بها، قمنا احنا الطلاب بيناتنا بالمشترك طلاب وبنات، حبينا يعني مقل مساهمة الغادر بيه.
طيب يعني شنو الدافع اللي خلاكم انه تسوون هذا الحفل؟
اللي يحسس كل العالم انه احنا فرحانين، احنا احرار رغم كل الظروف اللي نعيش فيها.
طيب
مناسبة واحتزازنا بدراستنا، وصعب علينا انه وهذا ابسط شيء احنا نقوم به، يعني قلت يعبر عن فرحتنا وبنفس الوقت صعبة يعني نتفارق بيناتنا احنا كطلاب كأخوة كعلاقة قوية تربطنا بيناتنا احنا. والعراق مهما يكون رغم انه هو مساحة كبيرة راح نتلاقى مصير انه نتلاقى بيناتنا كطلاب واخوة واصدقاء.
لا ترى تخرجه يعني كثرة لكل الظروف احنا متخرجين ان شاء الله.
طيب يعني هذه الحفلة يعني بناء على فكرة انتم بيناتكم الطلاب؟
احنا اي من الطلاب فكرة من الطلاب احنا نفسنا مو من اي احد يجتني.
طيب شنو سبب اصراركم على ان تسوون هذه الحفلة؟
لا الحمد لله احنا بخير رغم كل الظروف احنا بخير.
هذا ما شاهدناه هذا اليوم في شوارع العاصمة بغداد، ولا ندري ماذا شاهد الآخرون في هذه الشوارع ربما ستنقله الفضائيات. فلا حسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى في بغداد حيث استطلعت جمان العبيدي آراء عدد من طلبة الجامعة في رأيهم في المستقبل وهم يحتفلون بتخرجهم من الجامعات هذا العام.
احتفل طلبة وطالبات الجامعات العراقية بحفل التخرج للعام الدراسي الحالي، وتخلل هذا الاحتفال أهازيج وأغاني وعزف موسيقى. وحول حفلة التخرج حاورنا عددا من الطلبة والطالبات.
والله شعوري بالفرحة يعني ما حد يقيمها يعني إلا اللي عايش بيها، لأن احنا ضمن ظرف صعب ونواكب المرحلة والدراسة يعني فرحة كلش كبيرة يعني ما أقدر أوصف إياها يعني إلا اللي حاس هالمحنهاية يعني شوّج بعد أكثر من هاي.
هاي السنة تقد تختلف عن بقية السنوات؟
إيه نعم نعم تختلف اختلاف جذري كلش يعني رغم الظروف الصعبة اللي نعانيها إحنا كطلاب من فقدان الأمن من فقدان الاستقرار وظروف الكهرباء الحال المربينا الظروف يعني حيل صعبة، مع هذا بدنا نتحدىها كلها كل الظروف هاي بدنا نقول إحنا طلاب واحد نمتحن واحد مستطيع النجاح. هاي واحنا كل عراقي يعني بيحمل هالفكرة وهالشعار هذا، احنا نقول ما دام انا موجود لازم احقق نجاح وهدفي هو النجاح.
شنو امنياتك بالمستقبل؟
والله استثمر شهادتي، يعني اريد استثمر شهادتي وطاقاتي كلها استثمرها بهالبلد هذا. يعني كنا سابقا خلينا نقول كبت علينا وظروف صعبه تحيط بينا، كنا نتخوف من كل شيء، فهسه احنا نريد نستثمر هاي شهاداتنا اللي اخذناها بهالظروف الصعبه وبجداره ان شاء الله نريد نستثمرها لا اكثر ولا اقل.
شكرا محمد، لك موفقيه ان شاء الله.
تسلمين، بارك الله فيك، جزيل الشكر.
ودنا لو نتعرف على اسمك.
سوزان يوسف، المرحله الرابعه انجليزي مسائي. ايش رايك بهذا اليوم؟
والله يعني هو يوم حلو لانه يمثل فرحه الكل، يعني اللمه ما بين الطلاب ويا بعض كشعبه وكمرحله كامله شيء حلو لانه يعبر على ما موجود يعني بداخل الانسان العراقي رغم الظروف ورغم كل ما يحيط بينا، فهو يوم مفرح يعني للجميع.
شلون شفتي هاي الحفله؟ هل انت راضيه على هاي حفله التخرج سويتوها اليوم؟
يعني هاي اراء تتباين من شخص الى شخص، بالنسبه لي يعني احبها تكون اهدأ مما هي هيك بهالشكل، بس الراي للاغلبيه يعني يكون احسن، فاني واكب يعني اللي يمشون به.
امنياتك بعد التخرج؟ انت اداب انجليزي تتمني تمارسين اختصاصك؟
والله طبعا تيادي انه انا من جيت ادرس ومسائي ورغم الظروف ورغم انه يعني عمري يعني ما يسمح مثل ما يقولون يعني مو ذاك العمر الشباب اللي كلش صغير يعني حتى اواكب وياها المرحله، بس كان لي طموح بيها وطموحي يعني يزيد ويزيد اكثر واكثر، يعني ما اكتفي بالتخرج مجرد اخذ بكالوريوس، قد احتاج الى امور اكثر واطمح انه ادرس دراسات عليا وانجح بعملي يعني وباختصاصي بجداره.
موفقين
ان شاء الله.
شكرا جزيلا، موفقين
للجميع.
بالحقيقه طبعا يوم مميز ومفرح بالنسبه لي، بس كنت اتمنى ان اتخرج بظروف احسن من هالظروف.
يوم حلو كلش، كل الطلاب انا شفت اصدقائي صار لي عايش يوم 4 سنوات 5 سنوات يعني فد يوم حلو كلش.
والله هو يوم كلش حلو، بس المشكله وين؟ يعني احنا بزمن صدام نتخرج للمجهول، وهسه وقت امريكا ما راح نتخرج للمجهول، ونقول الله كريم.
يوم حلو ان شاء الله، الله يعود على العراقيين كلهم افراح وهاي، بس هاي حرام الصف رابع خلصنا خلصت الكليه.
كلش حلو جميل يمر علينا وعد قضاء 4 سنين يعني اخوه كنا وردنا نتخرج بظروف احسن، بس شنو نسوي هالظروف اللي حاليا احنا نمر بيها، وان شاء الله احنا محتفين رغم الظروف.
شنو امنياتكم بهذا اليوم المميز؟
امنياتنا انه تزول هاي الغيمه السوداء على العراقيين ونعيش برفاهيه وان شاء الله منتصرين.
هو يعني شعور جميل، ويعني لأن الفارق أحلى أحلى سنة بحياتنا عشتها، يعني أحلى مرحلة هي المرحلة الجامعية بالنسبة لي، كلش كلش جميلة وصديقات ما نتصور انه حنشوفهم وانا اتمنى اشوفهم يعني
مثل ما ايش مقابلي سويت وزفة مع التخرج يعني تعتقدين شاركوا اختلاف بين العام والسنة
طبعا احلى سنين كلها لان كان ممنوع الزفات قبل بس هسه اخذنا راحتنا زايد عن اللزوم كلش تونسنا صراحة يعني
جمان العبيدي إذاعة العراق الحر بغداد
وننتقل الآن إلى موضوع مختلف يتعلق بالقطاع الصحي والطبي في العراق هذا القطاع كان في حالة انقطاع عن مسيرة التقدم العالمية في هذه المجالات لأسباب عدة أبرزها سياسات النظام السابق وسعيه إلى عزل العراق بشكل عام عن العالم اليوم يسعى قطاع الطب والصحة إلى مواكبة آخر المستجدات إحدى وسائل تحقيق التقدم والتطور وتحت شعار الحرية في خدمة التقدم الطبي عقدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية مؤتمرها الأول في أربيل عضو اللجنة العليا للمؤتمر كاميليا بويا تتحدث عن أهداف المؤتمر وعن الخطط التي ناقشها لمراسل إذاعة العراق الحر في أربيل عبد الحميد زيباري
تحت شعار الحرية في خدمة التقدم الطبي عقدت وزارة الصحة والشؤون الاجتماعية في حكومة إقليم كردستان العراق إدارة أربيل اليوم مؤتمرها الثاني بمشاركة وحضور الدكتور جمال عبد الحميد وزير الصحة في كردستان وخضير عباس فاضل وزير الصحة العراقي وعدد كبير من الأطباء من كافة المدن العراقية وللوقوف على ما سيتناول الأطباء العراقيين خلال أيام المؤتمر الثلاثة كان لنا هذا اللقاء مع الدكتورة كاميليا بويا عظمت عضو اللجنة العليا للمؤتمر والتي سألناها أولا عن هدف عقد هذا المؤتمر في أربيل فأجابت قائلة
الهدف من المؤتمر هي دائما المؤتمرات الطبية تكون هدفها تطوير الصحة لخدمة مصلحة المجتمع والشعب والهدف من هذا المؤتمر هو يعني تطوير الصحة والتواصل مع التقنيات الجديدة والتطور العلمي الجديد حسب السنوات الجديدة السنوات الحديثة مثلا سنة 2004 2003 حتى نكون في تواصل مع بقية العالم وهدف هو تواصل العلم وتقديم الخدمة الصحية للمجتمع
هذا مؤتمر ثاني هل من الوزارة ما هو الاختلاف بين المؤتمرين الأول والثاني هل هناك يعني في نيتكم أحداث صغيرة
بالنسبة لهذا المؤتمر الاختلاف الوحيد اللي كان يعني حلو فيه إنه شمل بقية الأطباء من كافة محافظات العراق من الجنوب من الوسط من الشمال كلهم يعني من بغداد وبصرة والعصرية وموصل ودوق سليمانية وكركوك فصافت جمع شمل الأطباء العراقيين وهذا كان يعني محرومين كنا منه من كم قبل كم سنة تقريبا 14 سنة وطبعا من يصير تواصل الأطباء مع بعض يعني يكون خدمة لمصلحة المجتمع والشعب وتطوير الخدمة الصحية للناس وطبعا نفس الشيء في هذا المؤتمر صار عرض أدوات طبية وأشياء طبية جديدة فيكون خدمة المجتمع من المعارض والتعاليات الأطباء
هل هناك جوانب معينة يعني تنوون التركيز عليها خلال أيام المؤتمر الثلاثة؟
والله هذه بالنسبة للجوانب تشمل كل النواحي الطبية من ناحية الطب الباطني الجراحي الطب النسائي الطب الأطفال وبقية البيسك يعني الأساسيات فالمؤتمر يشمل كافة فروع الطب وبفتات مشمولة بي محاضرات إلقاء محاضرات من مختلف الأطباء يعني من مختلف محافظات القطر
طيب هناك مشاركة من أطباء عراقيين في هذا المؤتمر يعني هل هناك في نيتكم أو في برامجكم شيء في دراسة الأوضاع الطبية في العراق بشكل عام
طبعا الهدف من المؤتمر هو دراسة الأشياء اللي نستقدها أو النقص أو الأشياء اللي يواجهها القطر خاصة يعني مثلا أكو نقص مثلا وفيات الأطفال أو مثلا نقص خاص من أثار الحرب عن العراق حربين وحرب واحد. فهذه الدراسة هاي الأوضاع واللي تحسينها يعني نشوف النقص والسلبيات الموجودة في القطر يعني يحاولون الأطباء بجهودهم وبمحاضراتهم وكان محاضرات في سبيل تطوير وتقديم الشيء الأحسن للبلد.
هذا وفي خارج أروقة قاعة المؤتمر استعرض كل من مركز تأهيل الشق الشفة والحنك الولادي في المعهد الطبي الفني ببغداد ومجموعة مكتب عصام للتقنيات الطبية والعلمية استعرضوا نتاجاتهم الطبية وما يمكن أن يقدموه من مستلزمات طبية للمستشفيات العراقية مستقبلا. عبد الحميد زيباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
يا قلبي هي السنه تريدك ترجع يا قلبي هي السند تريدك.